الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ اليوم بتفسير سورة الحج، وكالعادة نبدأ بتعريف موجز للسورة. سورة الحج العلماء اختلفوا فيها، منهم من يقول هي مكية ومنهم من يقول هي مدنية، والأقرب في هذه الصورة أن هذه الصورة منها المكي ومنها المدني، فالصورة مختلطة بين المكي والمدني، وهي من أعجب الصور، فإنها نزلت في السفر والحضر، وفي الصيف والشتاء، وفي الليل والنهار، وفي مكة وفي المدينة، وفي السفر وفي الحضر، يعني اجتمع في هذه الصورة النزول في كل هذه المواطن. ولذلك رجح الإمام ابن عطية رحمه الله أن منها المكي ومنها المدني ولا يتميز، يعني من اختلاف الآيات. وسورة الحج سميت بسورة الحج لأنها اشتملت على أحكام كثيرة للحج، بل كانت من أبرز يعني ما جاء فيها. وهذه الصورة يعني تدور على المحاور الآتية: الأول الحديث عن الحج والمناسك، الأمر الثاني وهو مما يدل على نزولها بمكة أيضا أنها اعتنت اعتناء كبير بجانب التوحيد واستعراض أدلته ومجادلة المشركين كما حصل في سورة الأنبياء. وأيضا المحور الثالث والأخير تقرير يوم البعث وبيان أدلته والرد على المشركين في ذلك. فالآية اشتملت على أحكام، وهذه جزء، هذا يعتبر الصبغة المدنية، واشتملت على تقرير المعاد والبعث والتوحيد بالأسلوب المكي، فهي اشتملت، أو بسبب نزولها هنا وهنا اشتملت على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الخطاب بيا أيها الناس خطاب عام، فهي موعظة عامة للجميع. وهذا الخطاب أحيانا الخطاب يتوجه للمؤمنين، وأحيانا يتوجه للكافرين، وأحيانا اليهود والنصارى، وأحيانا بخطاب عام: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. جملة إن زلزلة الساعة جملة تعليلية، تعليل للتقوى، وهذا يدل على أن لزلزلة الساعة أثر كبير في التقوى، وهي كذلك. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: لكون الساعة أمرها عظيم وشأنها عظيم، اتقوا الله، استعدوا لها بتقوى الله، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا تعليل رائع في المعنى، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما سبب هذا الأمر بالتقوى؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والمراد بزلزلة الساعة هو يوم القيامة بعد النشور، يوم القيامة بعد النشور، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وصف الزلزلة بأنها زلزلة في غاية التخويف، بأن قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء نكرة، التنكير يأتي للتعظيم، ثم وصفها بعظيم زيادة في قوة هذا اليوم. وسيأتي يعني زيادة في الوصف لذلك. قال يوم ترونها. طيب لماذا كانت شيء عظيم؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ومر معنى الذهول، يعني وشرود الذهن وفقدانه للتركيز. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فإذا كانت المرضعة تترك ولدها هذا يوم ليس كسائر الأيام، يعني الأم الحنون تترك ولدها. ثم تعبير القرآن الدقيق أنها تتركه وقت الإرضاع، وقت أشد الحنان، يعني تتركه كأم كاملة الشفقة على الإبن. ثانيا تتركه حال الرضاع. كيف عرفنا أنها تركته حالة الرضاع من الآية؟ عبر بالتاء مرضعة. سبق معنا أن الوصف الخاص بالنساء ما نحتاج فيها التاء، يعني تقول امرأة حائض، امرأة عاقر كما مر معنا، وامرأتي عاقر، ما قال عاقرة، لأن الوصف الذي يكون للنساء لا تحتاج فيها التاء إلا إذا قصدت الفعل فتأتي بالتاء. هنا قصد الفعل. يقول ابن مالك في الكافية: وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. يقول إذا كان خاص بالأنثى لا تذكر التاء، وحيث معنى الفعل تنوي التاء زد. يقول إذا نويت الفعل زيد التاء. كذي غدت مرضعة طفلا ولد، يقول مثل المرضعة زيد فيها التاء إذا قصدت الفعل. يقول كذي غدت مرضعة ولد، هنا قصد مرضعة. شوف التعبير الدقيق في القرآن، قال تذهل كل مرضع أو مرضعة، مرضعة وضعت تاء لقصد الفعل، يعني أنها تركت ولدها حال الإرضاع مع الشفقة الكبيرة لهول ذلك اليوم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل، وكل ذات حمل حملها. الحامل تضع. يوم يجعل الولدان شيبة، يعني بمجرد قيام الساعة تغير، صار شعره أبيض شيبة. هول ذلك اليوم. ثم قال سبحانه وتعالى: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ليسوا سكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، سكرى وسكارى. سكرى مثل مرضى. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. القرآن وصفهم بأنهم سكرى لكن ليس عن شرب، وبين علة لماذا كانوا سكارى، لأن عذاب الله شديد. يوم المحشر، يوم الحشر الكل يفزع، المؤمن وغير المؤمن، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال سبحانه في بيان المعرضين عن هذه الحقائق: ومن الناس من يجادل في الله، ومن الناس من يجادل في الله. قال يجادل في الله ولم يعين شيئا، يعني يجادل في توحيده، يجادل فيما أنزل، يجادل في القرآن وما ذكر الله سبحانه وتعالى من البعث، يجادل في الله بغير علم، وهو حال المشركين الذين أعادوا الرسل وأنكروا التوحيد وأنكروا البعث ولم يؤمنوا. وهذا الصنف من الناس، الآن الآيات ستذكر ثلاثة أصناف. هذا الصنف الأول صنف المقلدة، وهم الذين يجادلون في الله بغير علم. ويتبع كل شيطان مريد. المريد هو العاتي شديد الإعراض. كتب عليه، يعني كتب على هذا الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله، يعني هذا الشيطان المريد إذا تولى هؤلاء الكفار يضلهم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وهو عذاب جهنم. سمي سعيرا لأن نار جهنم، السعير هو شدة إيقادها، فنار جهنم توقد ويزاد وتوقد مرة بعد مرة بعد مرة ويشتد سعيرها، فيقال لها سعير لشدة يعني ما تذكى. إذن هذا يجادل في الله فيما له من الحق والألوهية والأسماء والصفات، فهو يجادل في الله لكن بغير علم. ما سبب إضلاله؟ يتبع كل شيطان مريض. وحكم الله وبين الله سبحانه وتعالى سبب أن هذا الشيطان إذا تولاه أضله. ثم قال وأنا انتقل إلى البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وهذا دليل جديد، يعني لاحظوا في الصورة السابقة أدلة، هذا دليل جديد. يا أيها الناس إن كنتم في ريب، الريب هو الشك بتهمة، الريب هو الشك بتهمة، ليس معنى الريب الشك، الشك يستوي طرفاه، يعني حينما تقول جاء زيد أو عمر يعني لا تدري، يكون هذا استواء عندك لا تدري هذا أم هذا، لكن الريب هو الشك بتهمة واضطراب. وقريب منه المرية، في مرية من أمرهم، المرية لا تردد، يعني هو اضطراب وحيرة وتردد، والريب تهمة. عندنا ثلاثة ألفاظ، يا أيها الناس إن كنتم في ريب، لماذا وصفهم في ريب؟ أن الله سبحانه قال في الآية الأخرى فهم في ريبهم يترددون، هو البعث سيأتي أم لا يأتي؟ قد يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق ليس بحق، كلام محمد صح أم ليس بصحيح، يشكون في الرسل، وليس شك وإنما مع تهمة أنه ليس كلامهم كذا، ولذلك يضطربون في الوصف. يعني من يقول أنه ساحر كاهن كذا كذا أساطير له، هذه كلها تناقضات، ما الذي ترسون عليه من هذه الأوصاف؟ إذن هم يترددون مرتابون. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فعبر بكلمة الريب، والريب ما جاء في القرآن إلا في 11 موضعا منها هذا، فإنا خلقناكم، إن كنتم في ريب في تردد من البعث أن لن نبعثكم، انظروا كيف خلقناكم. والقرآن ينزل في ذلك الوقت ليبين مراحل الخلق الناس لا تعرفها، فإنا خلقناكم من تراب، وهذا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم قضى الله بعد آدم الخلق من النطفة، ثم من علقة وهي دم جامد، أول ما يتكون الجنين، ثم من مضغة، المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر اللقمة التي تأكلها، صغيرة جدا. ووصف هذه المضغة بأنها قد تخلق وقد تكون غير مخلقة. المخلقة هي التي ظهر فيها تشكيل الإنسان، يد، رجل، رأس، قدم، وغير مخلقة. فالمخلقة ما تخلقت خلقا سويا، وغير المخلقة ما سقطت. يعني لم تشكل ولم يأذن الله بخلقها. وبعضهم يقول المخلقة هي ما اكتمل خلقه بنفخ الروح، وغير المخلق المخلقة ما سقط، وهذا قريب من الكلام الأول، يعني لا يختلف معه تماما. ثم قال لنبين لكم، يعني نبين لكم في القرآن كيف بدأ خلقكم، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فيقر الله سبحانه وتعالى في الأرحام ما أذن باستكماله، وإلى أجل مسمى، أجل الولادة الله أعلم به. فالمرأة تكمل 9 أشهر وتلد، وربما بعدها بأيام، وربما قبلها بأيام، الله أعلم متى تضع، هذا كله في علم الله. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، يعني أطفالا. والعرب تضع الواحد مكان الجمع، في معنى الجمع. طيب، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الأشد سن الفتوة والقوة. ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ومنكم من يتوفى، يعني في أي مرحلة سبقت، فقد يموت الصغير ومتوسط العمر ومن أكبر منه وهكذا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وهو أضعف ما يكون الإنسان فيه، يفقد فيه عقله وقوته وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من خلقة سابقة قوية تبدأ تضعف، مثل ما بين الله سبحانه وتعالى في مراحل الخلق، وكما قال سبحانه ثم لتكونوا شيوخا، فيصل إلى حد الشيخوخة. إن كنتم في ريب من البعث، هذا مراحل خلقكم. الذي فعل هذه المراحل قادر أن يعيد الإنسان أم لا؟ قادر. الآن الدليل حصل، يعني إن كنتم في ريب هذه مراحل خلقكم، ألا نستطيع أن نعيدكم؟ نستطيع. ثم ضرب مثال آخر، وترى الأرض هامدة، الأرض هامدة ميتة يابسة، قفر ليس فيها شيء من الزرع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والمراد بالاهتزاز والربو هو النبات، يعني اهتز نباتها وربى. النبات إذا بدأ يخرج كأن الأرض اهتزت، بدأت تتشقق، وبدأ يصعد النبات، ربت هو الزيادة، الربو هو الزيادة، الربا هو الزيادة، اهتزت. وانظروا كيف الوصف هنا، اهتزت كأنها استبشرت بخروج النبات، بدأت تحيا، بدأت تحيا. وهذا إلى حد قريب نشبهه بما يحصل للمؤمنين العصاة حينما يخرجون من النار. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون فحما، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية، بدت تنتعش. قالوا يا رسول الله كأنك عشت بالبادية. يعني وصفها وصف دقيق، يعني في حياة بدت الأرض تهتز، كان نوع من الاستبشار، بدت تحيا. الإنسان الآن المغمى عليه إذا وضعت عليه ما بدأ ينتعش، الأرض كذلك تنتعش سبحان الله، وربت زادت، والمراد هنا نباتها، يعني اهتز نباتها وربى، وأنبتت من كل زوج بهيج. شوف الوصف الدقيق للحالة، وأنبتت، وعبر بالماضي يعني تحقق الأمر، وأنبتت من كل زوج بهيج يعني حسن المنظر يبهج. وأنبتت من كل زوج بهيج. الآن سيأتي تقرير الدليل. ذلك يعني ما سبق من مراحل الخلق ومن إحياء الأرض، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق الذي جادل فيه هذا المجادل بغير علم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية، البعث لا ريب فيها. أنتم كنتم في ريب من البعث، لا ريب، جاء نفس الجواب، لا ريب. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن ما جواب المشرك على ذلك؟ في أن الله هو الحق وأن يحيي الموتى. أين الآلهة التي تستطيع أن تفعل ذلك، التي دعوها وعبدوا الله، عبدوها من دون الله؟ ثم عادت الآيات إلى صنف ثاني من المجادلين، وهم الدعاة إلى الباطل. ومن الناس من يجادل في الله. ومن الناس، هذا مجادلة الداعي للبدع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني ليس عنده علم وليس عنده هدى يهدي إلى طريق الحق، وليس عنده كتاب منير يستنير به. هل عنده كتاب من كتب الله يستنير بها؟ هذا الشرك الذي فعله وإنكار البعث موجود في كتاب منير؟ لا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذه هذا الوصف أنه بغير علم ولا هدى ولا كتاب مهمة في الاستدلال. فإذا المشرك قلنا له أقم الدليل إما بعلم أو بهدى وجدته أو بإسناده إلى كتاب منير. ثم وصف الله حال هذا المعرض، ثاني عطفه. العطف هو الجانب، وهو تعبير عن إعراضه، يعني لوى جانبه استكبارا. أحيانا شخص يكلمك فرضا ويريد أن يبين لك أن لا استمع لكلامك ومعرض عنه، يلوي جانبه ويمشي. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ليصير أمره إلى الضلال. له في الدنيا خزي، ومر معنا معنى الخزي، تذكرون؟ الفضيحة والافتضاح. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ولذلك سيأتي في آيات قادمة أنه الماء الحميم يدخل من أفواههم إلى بطونهم، يعني فيه ذوق يعني حقيقة. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، سماه المحرق بالنار، لأن عذاب جهنم متنوع. الله سبحانه وتعالى يقول وآخر من شكله أزواج، فجهنم عذابها مختلف، يعني حين يقول ولهم عذاب جهنم، ونقال ولهم عذاب الحريق، فالعذاب في جهنم متنوع. الله سبحانه قال سأرهقه صعودا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اللي يعذبون تجر أشداقهم، تفلق رؤوسهم بالحجارة، يعني يضرب برأس بالحجارة على رأسه فينفلق فلقتين، هذا ليس عذاب بالنار، فمتنوع. هنا قال عذاب الحريق، ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا الصنف الثالث، هذا ضعيف الإيمان الذي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ماذا وصف الله هذا المتردد الذي يؤمن أو لا يؤمن؟ وإذا آمن، انظروا كيف وصف الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف. ما معنى حرف؟ طرف. تخيلوا إنسان واقف على طرف، كيف يكون موقوفه؟ مرتبك ولا لا؟ يخاف أن يسقط، يعني على حرف، يعني هذا تعبير عن شكه وريبه. فإن أصابه خير اطمأن به وقال هذا الدين حق، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قال هذا الدين باطل، فهو يعبد الله على إيش؟ على حرف. إذا أصابه خير قال هذا الدين حق، وإذا أصابه شر وما غنم قال هذا الدين باطل. ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك نص الطبري وغير المفسرين أن هؤلاء في من ارتدوا، يعني دخلوا ثم ارتدوا، لأنهم دخلوا في دين الله فأصابهم خير وقالوا هذا الدين حق، لما أصابهم شر قال دين باطل وتركوه، فسموا أو وصفوا بهذا الوصف. وذلك قال خسر الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صارم المسلول بأن التعبير القرآني خسر الدنيا والآخرة ما يكون إلا في من ترك الدين. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران، ذلك هو الخسران المبين، وصفه بأنه خسران، وأكد الخسران هذا بأل، الخسران، أل هنا للاستغراق، يعني حوى جميع الخسران، ثم أكد هذا الخسران بالجملة الإسمية هو الخسران المبين، تفيد التأكيد لهذه الخسارة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وهي فعلا لا تضر ولا تنفع، ذلك هو الضلال البعيد. قال ذلك، كيف أكد أن هذا الضلال بعيد جدا؟ اسم الإشارة، إذا قلت هذا للقريب، ذاك للمتوسط في البعد، ذلك للبعيد مرة. هنا أشار لشيء بعيد، هل هو بعد حسي أو بعد معنوي؟ بعد معنوي، كان يقول ذلك الضلال البعيد، السحيق في البعد، كبعد المسافة حينما تشير لشيء بعيد في المسافة، ذلك هو الضلال البعيد. هو الضلال البعيد أيضا جملة اسمية تؤكد ذلك ووصفه بالبعيد. ثم بين الله سبحانه وتعالى بدليل يعني جميل، وهو يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذا أسلوب عند العرب، يعني يقول هذا الشيء ضرره أقرب من نفعه، يريد أن ضرره متمحض، لأن القريب منك هو الذي ستقع فيه والبعيد غير موجود، يعني الضرر هو الأقرب له فتمحض للضرر وانتفى المنع، لأن الأقرب هو الحاصل له. اللي حصل ما هو؟ الضرر ولا النفع؟ الضرر، إذن لا نفع فيه. لكن هذا أسلوب، مثل ما تقول التوحيد خير لك من الشرك، مو معنى أن الشرك فيه خير، واضح؟ نعم. ذلك يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى، هذه صيغة ذم، لبئس المولى من تولاه، ولبئس العشير الصاحب الملازم. ثم انتقلت الآيات إلى كالعادة في أسلوب القرآن إلى ذكر المتقين، ذكرت من توعدهم الله ثم ذكر من أكرمهم الله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، يفعل ما يريد، يدخل هذا النار، يدخل هذه الجنة، لكن كل بعمله. ثم عادت الآيات للصنف الثالث، من يعبد الله على حرف، لأن هؤلاء يقولون مر حينما دخلوا في الإسلام قالوا دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولما أصابهم مكروه قالوا دينه باطل، ويتربصون بالمسلمين الدوائر. قال الله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني أن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليضع حبل في السماء. السماء هنا كل ما علاك سماء، سقف البيت سماء، السماء المعروفة سماء، العرب تطلق على كل ما علاك سماء، السقف هذا سماء. كان المعنى هنا يعني من أصابه ما أصابه من الغيظ، إذا كان لن يشفي غيظه فليمدد بحبل من السماء وليخنق نفسه وليقطع، يعني يهلك نفسه، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. هل سيذهب هذا غيظه؟ لأن الإنسان إذا أصابه الغيظ من شدة تغيظه يكاد يهلك من الحسد والبغض لهذا الشيء. فالقرآن هنا يعطي حالته، من كان يظن أن لن ينصر الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع وليمت نفسه. هل هذا سيذهب عنه ما يغيظ؟ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وبعض المفسرين يقول فليمدد بسبب إلى السماء وليقطع هذا الوحي النازل. هل هذا يستطيعه؟ لا يستطيعه، يعني كأنه يقال له اصعد إلى السماء واقطع نزول هذا الوحي، هل يذهب هذا غيظك؟ افعله، لا يستطيع. وهذا التعبير في القرآن كثير، يعني يأتي عدة مرات أن يعبر بحالة الضيق هذه، من يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنك تقول له اصعد السماء وما هو بصاعد، لأنك إذا قلت اصعد السماء وما هو بصاعد يضيق صدره، مثل تقول لشخص لن نعطيك هذا الأمر ولو صعدت السماء، ضيقت صدره ولا لا؟ فهو لن يصعد السماء، فليمدد بسبب من السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم قال الله سبحانه وتعالى وصفا لهذا الكتاب: وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه آيات بينات. وصف الآيات بأنها بينات، بينات اسم فاعل يعني مبينة أو مفعول مبينة، بينات آيات بينات واضحات، البيان هو الوضوح الذي لا لبس فيه، وهذا من نعمة الله أن تكون آياته واضحة. أوضح من هذه الأدلة هل يجيب عليها المشرك المعرض مستهزئ المنكر أو الذي لا يؤمن بالدين؟ ولذلك لاحظوا جبير بن مطعم كان مشركا رضي الله عنه قبل إسلامه، جاء لمكة وكان سيد في قوم جبير بن مطعم، وهو قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عاد من الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ جواره. فلما هو كان مشرك فجاء دخل مكة وقال له إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ستسلم، فوضع في أذنيه قطن عشان لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت في نفسي أنا سيد قومي يعني أضع قطن؟ إذا كان ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حق قبلته، وإن كان باطلا رددته. يقول فسمعته يقرأ في المغرب بالطور عند الكعبة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال كاد قلبي أن يطير فأسلم. القسمة واضحة في الآية: أم خلقوا من غير شيء؟ بيقول لا، ما خلقنا من غير شيء. طيب أنتم خلقتم أنفسكم؟ لا. خلقتم السماوات؟ لا. من الخالق؟ الله. من يوم يقول الله خلاص خذ الإسلام، قال كاد قلبي أن يطير. الحجج واضحة بينة لا لبس فيها. إن الذين آمنوا، هنا الآية هذه تبين أن الله سبحانه وتعالى سيكون حكم بين الجميع. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئين، وهم طائفة عبدت الكواكب من صبأ إذا ظهر وطلع، الصابئين عبدت النجوم والكواكب وكذا، النصارى والمجوس والذين أشركوا، كل هؤلاء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، سيفصل بين الجميع. فمن اتبع الحق فله الجنة ومن لم يتبع فله النار. إن الله على كل شيء شهيد، ختم الآية بالشهادة أنه يشهد على كل أحد بما فعل فلن يستطيع أن ينكر، والله خير الشاهدين. ثم بين الله سبحانه وتعالى الآن أدلة استحقاقه للتوحيد: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إحنا ما جاء عند الناس قال وكثير من الناس، أما هذه الكائنات كلها تسجد. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. الكل يسجد لله سبحانه وتعالى ممن ذكرهم مقرين بوحدانيته الذين وصفهم الله بالسجود، وهذه الجمادات تسجد لله سبحانه وتعالى. الكيفية لا نعلمها، يعني مثلا الشمس، ورد في حديث أبي ذر عند مسلم أن الشمس كل يوم تذهب وتسجد عند العرش فتستأذن الله في الخروج فتخرج من الغد، وإذا لم يأذن لها رجعت إلى وخرجت من المشرق فقامت الساعة. تسجد، كيف تسجد الشمس؟ الله أخبرك أنها تسجد لكن لم يخبرك كيف تسجد. ولذلك استشكال بعض المفسرين أن كيفية سجودها هذا خطأ، لا نخوض في الكيفية، لأن لو خوضنا في الكيفية بدأنا ننكر المعاني أو نأتي بمعاني جديدة نحملها الآيات وهي لا تحتمل. مثل ما يقول بعضهم يعني الشجر المراد سجود ظله، طيب وش دراك أن ظله يسجد؟ أنت جبت معنى جديد مو موجود، أشنع من اللي فريت منه. إذن هذه تسجد والله أعلم بكيفية السجود. لكن لا يلزم حينما يقول الله سبحانه وتعالى أنها تسجد أن يذهب ذهنك إلى سجود الآدمي، لأن سجود الآدمي سجود معروف، سجود الشجر والحجر والسماوات والأرض هذا سجود السماوات، سجود الأرض لا نعلم، فليس جنس السجود واحد في الكيفية وإن كان في المعنى متحد. ولذلك يعني لو قلنا مثلا النمل يتكلم، يمكن يجي واحد ينكر مثلا النمل يتكلم، طيب سليمان كلمها وتبسم ضاحكا من قولها، يعني فهمها وعرف كلا النمل الآن ما تشوفها عشان تسمع كلامها ولا لا، لا نراها يعني بالكاد تراها، طيب هي تكلمت، أين صوت النملة؟ في أحد منكم سمع صوت النملة؟ لا تترجم لنا، سمع صوت ما في، هو يسمع. إذن عندنا مشكلة في أننا نسمعها وأن نفهم كلامها، سليمان كان يعني فتبس قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. لا ننكر شيء أو إذا وصف الله شيء نؤمن به، الكيفيات إن أخبرنا بها فبها ونعمت، وإن لم نخبر فلا نعلم ذلك. أنا قلت ذلك أطلت فيه لأن في بعض المفسرين حاول يؤول هذه الآيات بسبب أنه خاض في الكيفية، ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهينه الله سبحانه وتعالى بأن تنكب فخالف توحيده وأنكر البعث فلا تجد له مكرم، إن الله يفعل ما يشاء فيكرم من يشاء بالسجود له ويهين من يشاء بترك السجود. ثم خلصت الآيات إلى ذكر عذابهم بالتفصيل، هذان خصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، في ربهم معناه اختصموا، هل له التوحيد والعبادة ولله الإله الذي لا إله إلا هو، وهذا مشرك يؤيد شركه، وهذا يثبت البعث وهذا لا يثبته، خصمان هذان خصمان اختصموا في الله في ربهم. فالذين كفروا، وهنا أبرز الوصف، فالعذاب الآتي بسبب الكفر، قطعت لهم ثياب من نار، يعني فصلت ثياب من نار على أجسادهم لأجل أن يتلبس بهم العذاب تماما، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو الماء الحار، يصب من فوق رؤوسهم، يصهر به ما في بطونهم، يدخل إلى بطونهم فيصهرها والجلود، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولهم مقامع من حديد، المقامع المطارق لأنها تقمع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعني من النار، كيف يخرجوا من النار؟ من شدة التهابها ترفعهم إلى الأعلى فيكاد يخرجون منها، ويحاولون الخروج فتضرب الملائكة للرجوع مرة ثانية فما يستطيعون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين من النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم مما يجدون من الغم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق تقدم معنا. ثم ذكر صنف المؤمنين كعادة القرآن في التثنية إذا ذكر هذا الصنف ذكر هذا الصنف. لاحظتم الصور حينما أخذناها بشكل متتالي عرفنا طريقة القرآن. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ أو ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الإعراب الذي يختلف فقط في المعنى. وهدوا إلى الطيب من القول. هذه الجملة تأملوا فيها هذه الجملة بيان ما سبب هذا النعيم أنهم هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يعني أن ما حصل لهم من هذا النعيم ما حصل لهم من هذا النعيم السابق بسبب أنهم هدوا إلى الطيب من القول وأعلى ما يدخل في الطيب من القول شهادة التوحيد والتسبيح والذكر والصلاة التي مرت معنا في الصور الماضية. وهدوا أيضا إلى صراط الحميد. الحميد هو الله سمي حميدا حميد فعيل بمعنى مفعول محمود. لماذا الله كان محمودا؟ لكثرة من يحمده بسبب آلائه وأنعامه علينا فأفعاله سبحانه وتعالى تفضي إلى الحمد فهو المحمود سبحانه وتعالى ليل نهار. ثم انتقلت الآيات إلى خطاب من كانوا في زمن التنزيل وهم أهل مكة في تلك الفترة. إن الذين كفروا وذكر هنا طرف من أعمالهم الشنيعة التي هم لم يستجيبوا للتوحيد وأنكروا البعث ولم يقفوا عند ذلك بل قاموا بالفعل وهو الصد. إن الذين كفروا ويصدون يعني مع كفرهم يصدون عن سبيل الله. كيف يصدون عن سبيل الله؟ يعذبون من آمن يقاتلون المؤمنين يتربصون بهم الدوائر والمسجد الحرام. وقد صد النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهدة بينه وبين المشركين. والمسجد الحرام الله هنا بين أنهم صدوا عن المسجد الحرام الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله للناس كلهم. كيف تصد الناس عن الحرم وقد جعله للناس؟ قال الذي جعلناه للناس سواء الناس مستوين فيه العاكف وهم من سكن مكة والباد وهو من كان خارجها. طيب سأسأل سؤال وأجيب عليه أين الجواب؟ يعني إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ما به؟ هلكوا. الجواب هنا معلوم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله هلكوا قبحوا من هذا الفعل لأن الآية بدت عطف. أين الجواب؟ وهذا في القرآن كثير أن الله يحذف الجواب للعلم به كما يقول ابن مالك في الألفية وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. إذا قلت من عندكم تقول لي زيد بس ما تقول زيد عندي تختصر مع أنك حذفت ركن من أركان الجملة. طيب ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني ومن يرد فيه يعني في هذا البيت، وهذا تعظيم لمكة، ولذلك كان حرمها في غاية التحريم في أشياء كثيرة، فالصيد لا يجوز، واختلاء شجرها لا يجوز قطعه، ولا يجوز دخول المشرك، في قوله تعالى فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن يرد فيه يعني في المسجد الحرام بإلحاد، الإلحاد هو الميل عن القصد وعن ما يجب، مثل من يقتل في الحرم يروع الناس ينشر فيه البدع مثلا، يعطل فيه الصلوات إلى غير ذلك، يسيء إلى البيت حسا ومعنا، كل هذه من الإلحاد فيه. ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى معظما. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولذلك الحدود تقام في مكة لأنها بحق. الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان له زيادة في النكال غير الأمكنة الأخرى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإنسان لا يجوز أن يضر بأحد في أي بلد، لكن حينما ينص على بلد معين يكون له خصوصية أكثر، والكل حرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر مسعود يقول من هم بالبيت وهو بعدن أبين أخذ به. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا كله استعظام لما فعل المشركون. كيف تصدون عن المسجد الحرام وهو من أراد فيه الحاد أذاقه الله عذاب أليم. ثم انتقلت الآيات إلى نشأة هذا البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يقولون المباءة هي منزل الناقة، يسمى مباءة يعني المكان. معنى بوأنا لإبراهيم يعني عينا له المكان الذي يبني فيه البيت، وأنزلناه مكانا يبني فيه البيت فبوأه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. لاحظوا في التوحيد، الله سبحانه وتعالى أول ما يبدأ بالأنبياء حينما يبعثهم يأمرهم بالتوحيد كما مر معنا في السورة الماضية، فهم قدوة الخلق، وهم كانوا هم الموحدون، وهم من حباهم الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة وجعلهم أول المؤمنين وأعطاهم هذه المكانة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والطهارة هنا تشمل طهارة من الشرك وطهارة من الدرن. وطهر بيتي للطائفين والقائمين، الطائفين معروف، والقائمين المصلين، لأن ذكر حال القيام وحال الركوع والسجود. ثم قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج. إبراهيم لما بنى، هو اللي بنى البيت، إبراهيم كان أبو الأنبياء ومتقدم، فبنى البيت ونادى. معنى أذن هنا بالمعنى اللغوي، ليس فيه هناك أذان له كلمات معينة، لا، أذن يعني بمعنى المناداة بالحج، فهو في مكة نادى الناس أن حجوا، ثم الناس انطلقوا في الآفاق كل يخبر الآخر. أما رواية أنه أذن فسمعه الناس في أصلاب حتى الأطفال في أصلاب أبائهم وكذا، هذه لم تثبت، وإنما أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج والناس يتناقلون بعد ذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم أو ركبانا، وعلى كل ضامر ركبانا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني راكبين، يعني إما على أرجلهم أو راكبين. وقال هنا على كل ضامر، هذه البهائم طبعا المراد هنا الإبل، هذه صفة الإبل، لأنه لما قالوا على كل ضامر يأتينا صفة في الإبل، تأتي ضامرة يعني أشبه ما يكون يعني هزيلة من شدة طول السفر، يأتينا من كل فج. مر معنا الفجاج هي الطرق، يأتينا من كل فج عميق، عميق بعيد، لكن تستخدم العميق في سحيق البعيد، في البعد السحيق، من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وهي منافع دينية ودنيوية، الدين في الحج والدنيوية في البيع والشراء، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر وأيام التشريق، بدليل بعدها قال وليقضوا تفثهم، تفثهم يعني انتهاء نسكهم وجميع أعمالهم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الذكر هنا كل ما في الحج من ذكر، ومن ضمن الذكر الذبح لله، يذبحون ويسمون على ذبائحهم، ولذلك قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهنا قيد البهيمة بأنها من الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولذلك لا يجوز الهدي والأضحية بغير هذه الثلاث. فكلوا منها، لاحظوا هنا جاب الفاء التي تفيد الترتيب بتوالي بدون تراخي، بأنهم إذا ذبحوها يباشروا الأكل منها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في عيد الفطر يأكل تمرات قبل أن يخرج المصلى، وفي الأضحى يأكل من أضحيته ولا يأكل قبلها. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير، البائس ذو البؤس وهو شدة الفقر. ثم ليقضوا تفثهم، التفث ما هو؟ هو ما يفعله الإنسان حينما يحل من الإحرام، فيأخذ من الشعر والإظفار يعني شعر رأسه وشعر بدنه وأظفاره ويحل. وبهذا فسر ابن عباس وغيره، هذا هو التفث. مع أن بعض العلماء كالزجاج يقول إن التفث لا يعرف في اللغة، هو يعرف، وبعضهم قال هو التفث هذا معناه. وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، النذور هنا ما جعلوا من بهيمة الأنعام، لأن الحاج إذا عقد الهدي كأنه ناذر، ولذلك هذا خطاب عام للجميع، ليس الكل عنده نذر، النذر المعروف نذرت لله وإن كان الآية لا تمنع دخول النذر، لكن سمى التزام الهدي وسوق الهدي نذور، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهو القديم، لأن بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله. ما سبب مجيء كلمة ذلك؟ يقول العلماء أن كلمة ذلك تستخدم للاتصال بين جملتين، يعني فصل، قصدي للفصل بين جملتين من كلام واحد، يعني ذلك ما تقدم ومن يعظم حرمات الله. السابق أفعال الحج كلها يعني الله فيها أشياء كثيرة حرمت على الحاج، ألا يفعل، ألا يفعل، حتى الشيء الحلال لك منعت حال الإحرام، يعني الثياب لا تلبسها كالرجل، إلى غير ذلك من الأشياء المحرمة، لا يأتي النساء، لا يقلم مظافر، لا يحلق شعره، أشياء كثير منع منها في حال الإحرام، وهي حرمات تحتاج التعظيم. ذلك ومن الهدي لا يجوز ذبحه إلا في الوقت نفسه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني خير له في دينه، في أجره، في ثوابه عند الله، في طاعته لله. وأحلت لكم الأنعام، عطف على ما سبق، ما هي بهيمة الأنعام؟ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. والله بيّن في سورة المائدة ما هو المحرم منها: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى غير ذلك. إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يحرم عليكم لا يجوز. وأتى بصيغة المضارع إلا ما يتلى، لأن التحريم مستجد، قد يستجد أشياء، فجاء بصيغة المضارع اللي يفيد التجدد. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. شوف أهمية التوحيد كيف الله يكرره. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا لبيان الجنس، يعني اجتنبوا الرجس الذي وخاصة من الذي هو الأوثان. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور هنا يدخل فيه الشرك، فإن الشرك من الزور. والكذب من الزور، ومنها شهادة الزور لأنها كذب. لكن بمجيئها بعد الأوثان واجتنبوا قول الزور، الشرك، ادعاء الولد لله، هذا كله من الزور، هذا أعلى ما يدخل فيه. حنفاء لله غير مشركين. ما معنى حنفاء؟ الحنف في اللغة هو الميل، يقال رجل أحنف كلتا رجليه ملتقية أمام. رأيتم الرجل اللي يكون أقدامه هكذا يسمى أحنف. الله وصف إبراهيم بأنه حنيف. ما معنى حنيف؟ معناه مائل عن الشرك إلى التوحيد. كأن المعنى حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد. أصبح الحنيف بعد ذلك علم على الموحد. تقول هذا من الحنفاء، يعني من الموحدين، ولا هذا أصل الكلمة، غير مشركين به. ثم قبح الله الشرك بأوصاف أو بوصفين رائعين في الجمال. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، تأكل الطير في حواصلها، توزع أشلاء وفي القراءة الأولى فتخطفه الطير بالتشديد، يعني في شدة الفعل. فهو كمن هوى وتوازعته الطيور وأصبح أشلاء، يعني أن الشرك لا ينفع، وأن الشرك يأتي بالإنسان من العلو إلى السفل، وأن هذه الآلهة لا تمنعه ولا تنصره ولا تفيده بشيء بل تضره. فالمشرك لم ينفعه الشرك ولم يملك تملك له الآلهة لا ضر ولا نفع. أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني أخذته الريح إلى مكان سحيق. كل هذا تشبيه حال المشرك بأنه لا ينفعه الشرك، وأن حال المشرك أن شركه أودى به في مواطن الردى. ثم عادت الآيات: ذلك ومن يعظم شعائر الله، وهي شعائر الحج، فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. الكلام الآن عن الهدي، الكلام الآن عن الهدي، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لأنهم كانوا قبل يسوقون الهدي، اليوم نحن لا نسوق الهدي لصعوبته، كانوا يسوقون الهدي، وإذا كان الهدي معهم سيشربون من ألبانها في منفعة، هذه يركبونها منفعة، يحملون عليها منفعة، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. على أجل متى؟ حينما تذبح في مكة. لاحظوا الآية: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. كلمة محل مصدر ميمي، من حل يحل إذا بلغ المكان، يعني كناية عن انتهاء أمرها إما بالذبح أو النحر. ثم محلها إلى البيت العتيق. طيب، ما سبب ذكر محلها إلى البيت العتيق؟ هي لا تذبح عند الكعبة. لاحظوا يعني البيان الجميل في الآية، قال ومحلها إلى البيت العتيق. لاحظوا هناك آية تبين هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى قال: هديا بالغ الكعبة. المراد أن الحاج يقصد البيت، والهدي تابع للبيت، فذكر البيت معهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بمنها، ما ذبح عند الكعبة حينما حج. لكن تعظيم لهذا البيت، وأن مناط هذا الهدي هو وصوله إلى الحرم، ولذلك ذبح الهدي لا يجوز إلا في الحرم، ومن ذبح خارج حرم مكة، من ذبح في عرفة ليس هديا، لو ذبحوا في عرفة لا يعتبر هدي، لا بد في الحرم. ولذلك قال هديا بالغ الكعبة، التعبير دقيق هنا. ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ليس يعني خاصا بهذه الأمة، بل كل الأمة، ولكل أمة جعلنا منسكا، منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل أمة جعل لها عبادة الذبح، نسك يعني منسكا يذبحون فيه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد، يعني أن هذا إشارة إلى التوحيد، وأن هذه الأنعام تذبح لله سبحانه وتعالى. فله أسلموا وبشر المخبتين. أصل المخبتين، أصل الخبت هو المكان المنخفض، المكان المنخفض يسمى خبت، ترى حتى البادية الآن يعرفونه، يقولون الخبت، الخبت هو المكان المنخفض. المخبتين يعني المتواضعين ليسوا بمتجبرين متكبرين لا يقبلون التوحيد، العلاقة بالتوحيد هنا، فله أسلم فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين الذين لا يتكبرون عن الحق بل متواضعين له. شوفوا القرن هنا مهم جدا في المعنى، فمجيء المخبتين هنا لا يمكن، يعني لا يمكن نستبدل لفظه بلفظة أخرى، يعني فإلهكم إله واحد يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى وأسلموا له وبشر المخبت المتواضع الذي إذا سمع كلام الله لم يتكبر. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها صفات تدل على هذا التواضع، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني خافت وارتعدت، والصابرين على ما أصابهم، واضح المعنى، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كل هذه تدل على الإخبات. وبشر المخبتين، من هم المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين والمقيمين الصلاة والمنفقين. ثم عاد الكلام عن الهدي، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هنا الآية ذكرت بهيمة الأنعام، وذكرت الآن صنف أعلى بهيمة الأنعام وهو الإبل. البدن هي الإبل فقط، لعظم بدنها سمت بدن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل، وكان الصحابة يستحبون نحر الإبل أكثر من البقر والغنم لأنها أعظم شيء. حتى كان ابن عباس إذا سئل عن الفدية يقول عليك بدنة. لماذا؟ يقول أعلى الهدي، فيقول لا أستطيع، يقول عليك شاة، يبدأ بالبدنة. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، وهي لا شك أنها من البهائم وتذبح في ذلك اليوم، فهي شعيرة. لكم فيها خير، يعني خير في دينكم ودنياكم، فمنها تأكلون وتتصدقون وترضون الله بالذبح له. فاذكروا اسم الله عليها، وهذا أمر بذكر الله باسم الله عليها، احترازا مما، لأن المشركين كانوا يذكرون أو يذبحون باسم غير الله. المراد هنا ليست التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اذكروا اسم الله لا اسم غيره، وتدخل التسمية ضمنا. واذكروا اسم صواف، لماذا قلت لكم المراد هنا الإبل فقط؟ لأن هي الوحيدة التي تذبح قائمة. كيف تذبح قائمة؟ تعقل رجلها اليسرى وتبقى واقفة على الثلاثة. كان ابن عمر يقول انحرها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صواف يعني قائمة، فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها، وجبت سقطت جنوبها، وهذا بيان لحال أنها ماتت. ولذلك قال فكلوا منها، إذا وجبت جنوبها فكلوا. وهنا أمر بالأكل بالفاء مباشرة الأكل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 وأخذ من كل واحدة قطعة ووضعها في قدر فأكل منها وشرب من مرقها، فأكل من 100 وشرب من مرقة 100. فكلوا منها وأطعم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هنا من هذه المادة تدل على، في أصل وضعها تدل على الإقبال على الشيء. تقول قنع الرجل إذا سأل، القانع السائل لأنه يقبل عليك. ترى عكس ما تتضرون في أذهانكم من القانع القنوع، لا، القانع هنا السائل، لأنه من باب سأل وليس من باب تعب، يعني باب سأل يعني قنع. قنع الرجل يعني أقبل على الشخص يسأله، والمعتر الذي يعتريك يسألك. وبعضهم يقول القانع من القناعة، والصحيح هو الأول، وإن كانت القناعة أيضا هي إقبال على الشيء، الإنسان يقبل على ترك الشيء قناعة. وأطعم القانع والمعتر، طبعا هنا الأكل من الهدي، الأكل من الهدي لا يجب عليك، يستحب، لكن الإطعام منه واجب. وأطعم القانع والمعتر هذا أمر، وقد بينت السنة وجوب الإطعام منه، أو وجوب الإطعام من بهيمة الأنعام. وأطعم القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم، يعني بهيمة الأنعام، لعلكم تشكرون. وهذه موجبة للشكر. لن تنال الله لحومها ولا دماؤها، لن تنال الله لحومها ولا دماؤها، أو قراءة ثانية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ليبين الله سبحانه وتعالى حينما أمر بهذه الأمور، الله لا يصعد إليه اللحم، بل اللحم نحن نأكله والفقراء والمساكين، ولكن يناله التقوى. آسف، القراءة في الثانية، أنا قلت القراءة في الأولى لن ينال الله لحومها، هذه القراءة، ولكن تناله التقوى. القراءة، عدل القراءة في الأولى لن ينال، والقراءة الثانية لن تنال الله لحومها، لن تنال، وفي الثانية ولكن يناله التقوى، والقراءة الثانية تناله التقوى. يختلف فيها الإعراب، تناله يختلف فيها جهة الإسناد فقط. الشاهد من هذا الذي يريده الله منا هو التقوى، أن أطعناه بالذبح ولله توحيدا، ذكرنا اسم الله عليه، هذا ما ينال الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.